يجيب فيه أصحاب الفضيلة. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المستمعين في كل مكان وحيثما يبلغكم صوتنا من مكة المكرمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الجديد المتجدد، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء كي نطرح عليهم بعض أسئلتكم واستفتاءاتكم الدينية. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك.
هذا سائل من الجزائر اسمه محمد الطيب سلامي، يسأل ويقول: هل يجوز تفسير الأحلام وفق كتاب ابن سيرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخ، الكتاب ابن سيرين المنسوب لابن سيرين، بعض العلماء يشكك في صحته عن ابن سيرين، كثيرا من العلماء ما يصححونه، لكن ابن سيرين رحمة الله عليه إمام، وعطاه الله خصوصية في معرفة تعبير الرؤيا، وهو مشهور بتعبير الرؤيا، فلذلك نسب إليه هذا الكتاب. وكثير من العلماء يعني يشككون فيه، إنه ما هو منه، لكنه يمكن أنه منقول من بعض تفسيراته للأحلام رحمة الله عليه. فالمهم أنه الرؤيا من حيث كانت، الإنسان ما يجزم تعبيره، ما أحد يجزم على أن هذا تعبيره، هذا صعب الجزم فيه. لكن ابن سيرين رحمة الله عليه علامة في هذا الفن، ومعطي وأعطاه الله سبحانه وتعالى فيه حكمة، وتعبيره مشهور عند العلماء رحمة الله عليهم، لكنه يعني لا بأس، لكن ما يعتمد على أنه إذا رأى رؤيا وجاءت من كتاب ابن سيرين أنها تقع على هذا، لا تختلف للرؤى ولو أنها واحدة، تختلف من شخص إلى آخر، فلا ينبغي الإنسان يعتمد عليها كل الاعتماد.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: ما حكم الالتزام بمذهب ولو خالف الدليل في بعض المسائل؟
لا، الالتزام بالمذهب إذا خالف الدليل يجب طرح المذهب.
نعم،
المهم الدليل.
نعم،
لكن الإنسان نعم إذا كان هو ما عنده علم ويلتزم بمذهب من المذاهب يعمل بما فيه، هذا طيب، لكن إذا علم أن هذه المسألة خالفت الشرع يجب أن يتركه.
نعم،
ويلتزم به، لكنه إذا ما عرف مثلا هذا المذهب وأنه تكلم بهذه المسألة كذا وكذا، ولا عرف مثلا في حديث مخالفه، أما يعرف فيها حديث عن النبي خالف هذا، يجب مخالفته وتركه والأخذ. ولذلك قال العلماء: كل يؤخذ من قوله ويترك، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله، وإلا صاحب هذه الحجرة، إلا أن لي ما تكلم به فهو حق، ويجب علينا السمع والطاعة، أما غيره قد يصيب وقد يخطي. فينبغي للإنسان أن لا يعتمد على مذهب ما قال يلتزم به في كل شيء، لا، إذا رأيت أنه خالف الدليل يجب عليك طرحه. هذا واجب على الإنسان، لأنه الذي يجب سماعه وقبوله على العين والرأس مهما كان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما العلماء رحمهم الله في الغالب أنهم مصيبين، لكن قد يخطي، جائز الخطأ عليهم. فالمقصد أنك تأخذ بقول هذا العالم، لكن إذا علمت أن هذا يخالف حديث يجب عليك تركه.
نعم. هو الشيخ يشتكي من أنه يقبض في الصلاة، وأن الناس هناك في بلده ينهرونه ويقولون: لما تقبض في الصلاة وأشياخك يسبلون ومذهبك السدل؟
نعم، هذا بعض العلماء يرون السدل، والقبض ما في شك ثبتوها حديث كثيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر تكبيرة الإحرام وضع يده اليمنى على يده اليسرى وضعها على صدره، وقيل أنه يضعها تحت السرة، وقيل أنه فوق السرة، المقصود أنه لا بد من وضعها سواء هنا ولا هنا. فمرويا عن علي رضي الله عنه أنه تحت السرة، ورأى بعض العلماء أنه فوق السرة المقصود أن القبض سنة، سواء وضعها على صدره أو تحت صدره أو تحت سرته فلا بأس إن شاء الله بهذا، أما تركه وكونه مثلا يسفل هذا خلاف السنة. لكن إذا كان رأي بعض العلماء رحمهم الله نقول ما بلغ الحديث هذا وأن النبي كان يضعها على يديه فبلغ عذر، لكن أنت إذا بلغت الحديث هذا يجب علي أن تعمل فيه.
نعم أحسن الله إليك الشيخ. السائل شيخي سمير من سيدي نعمان ولاية لمدية من الجزائر، يقول ما حكم تشغيل التلاوة في الإذاعة رغم أنني لاه عنه لكنني أذكر الله وأستغفر؟
والأولى إذا كنت ما تستمع له أنك ما تفتحه عليه، أنه تفتحه وأنت بشغلك وأنه كذا، لا أنك أنت تستمع له، ولا هذا حجر للقرآن إن تفتح الأعداد والقارئ يقرأ وأنت معرض عنه وبشغلك وبكلامك مع الناس وكذا، لا هذه إهانة له، لا ينبغي أنك ما تفتحه على هالحالة هذه. إن كنت تستمع له نعم تفتحه واستمع له، وإذا خلصت مستمع فتقفه، أما كونك مثلا بشغلك وربما أنك تنادي صاحبك وتتكلم مع هذا وتتكلم مع هذا والقرآن هذا، لا هذا هجر القرآن، ما يستحب هذا، إهانة له.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل لم يذكر اسمه يقول ما حكم أن يطلب الإمام من المؤذن عدم الإقامة حتى يحضر وفي بعض الأحيان يتأخر حتى يحرج المؤذن والمصلين؟
أو كونه يقول له لا حتى أتي هذا ما في بس، لكن إذا كان له عادي تأخر ما ينبغي، ما ينبغي منه هذا، ينبغي يحدد له وقت، يقول إذا ما إذا مثلا بعد الأذان كذا وكذا ما جيت فأقم الصلاة وصلوا، هذا الواجب على الإمام. أما يقول لا ولا ينبغي له أنه إذا مضى وقت مثلا وشاف أن الناس تضايقوا ينبغي يقيم الصلاة ويصلون وله قيل الإمام.
نعم.
حجر الناس على رأيه وعلى فراغه وعلى كذا وكذا، أما إن كان تأخيره قليل هذا ينتظرونه، الإمام يجب ينتظر.
نعم.
الإمام ينتظر ولا ينتظر، لكن إن كان أنه يتأخر تأخر يؤذي المصلين هذا ما ينبغي.
نعم. يعني إذا كان من عادته التأخر،
نعم كان من عادته التأخر كثير، نعم فهما يلتزمون بهذا. إن كان نادر فنادر ما له حكم، وإذا مضى وقت طويل أحرج الناس فهو يقيم ويصلون ويتركون أمره.
نعم. يقول هل يصح للإمام أن ينبه المصلين إلى ضرورة إقفال الجوال وذلك عند أمرهم بالاستواء؟
هذا يستحب أن الإمام ينبه الناس على أن معه جوال يقفله حتى ما يشوش على الناس.
نعم.
لأنه إذا دق الجوال والناس بالصلاة أو يقرؤون وكذا يشوش عليهم، فهذا من المستحب للإمام أنه إذا كان فيه منهم على هذه الصفة أنهم يترك جواله ويرن وكذا ولا يقفلوا على الناس ينبغي ينبه، هذا ما ينبغي، هذا إزعاج للناس، فينبغي له أنه ينبه الناس على أن معه جوال إذا دخل المسجد يقفله ولا يشغش على الناس، هذا يقرأ القرآن وهذا يصلي وهذا كذا، وربما أنه أيضا ضرب جرس الجوال وهم في نفس الصلاة ويشغش على الإمام وعلى غيره، هذا ما ينبغي. فعلى الإمام يستحب له أن ينبه الناس على هذا ويقول لهم من الجوال أنه يقف له وقت الصلاة ولا يشغل الناس فيه، هذا طيب.
أحسن الله إليكم. يقول ما رأي الفقه في من يجعل مركزه الوظيفي وسيلة للاستفادة المادية؟
لا استفادة يعني يشتغل مركزه يستفيد الدنيوي،
يشتغل مركزه الوظيفي لكي يستفيد
مركزه، هذا ما يجوز، هذا مركزه اللي وضع فيه يقوم به على وجهه على ما كلف به واجبا عليه، ولا يجوز له لا أن يتأخر ولا يضايق الناس ولا يماطلهم، هذا أمانة عنده، وهو مماطلتهم أو تأجيلهم بوقت ما هو ضروري بس إثنى بكرة ولا لغرض من الأغراض ولا غيره، هذا ما يجوز، هذا آثم بهذا، وهذا إماطة حق الناس وظلم لهؤلاء الناس الذين يطلبون حقوقهم من عنده ويماطلهم ويؤخرهم، وإن أخذ شيفه حرام عليه فهذه أشوة، ما يجوز له يأخذ على عمله على عمل شيء من الناس، وهو موظف أخذ حقه من حق الوظيفة، ما يجوز أنه يتعامل مع الناس بهذا، اللي مثلا يعطيه شيء ينجزه ويخلص عمله واللي ما يعطيه يتركه ولا يتركه، هذا ما يجوز والعياذ بالله، هذه خيانة للعمل، خيانة.
نعم قد يأخذها على شكل هدايا مثلا يقول هو أنا أنجزت عملي لكن الناس يبدون إليك،
لا ما هدايا، الناس ما يهدون لحد، لكن إذا ما طلهم وشافوه ما يسوي لهم عمل لما يعطونه هذا ما يجوز والعياذ بالله.
نعم. أحسن الله لك.
لا يخل ولا يجوز هذه على عمله. عملك عمل واجب أنك تؤدي عملك على الناس، ولا يجوز أن تأخذ عليه شيء. أنت أخذت أجرك من وظيفك.
نعم أحسن الله إليكم. هذه السائلة رمزت لاسمها بفاء عين ألف من جمهورية مصر العربية، تقول عمري 43 سنة ولدي القدرة على أداء فريضة الحج، لكنني لم أجد من يذهب معي من محارمي، هل يجوز أن أذهب وحدي؟
لا، هو من شرط وجوب الحج على المرأة أن تجد محرما. إذا كانت مقتدرة بصحة طيبة وعندها مال ولها قدرة لكن ما عندها محرم، ما وجب عليها الحج. ما يجب عليها الحج إلا إذا وجبت محرم. المحرم من شروط الحج. فهذا إن لكنها إذا استطاعت بعض أقاربه أنها تدفع لهم بعض الشيء ويسمى محرما له، فجزاها الله خير، فهذا أحسن. تدفع له شيء، أو مثلا يروح معه وتتحمل هي النفقة، نفقة الحج ونفقة الركوب، فهذا شيء طيب. تعمل هذا جزاه الله خير، لكن ما هو واجبا عليها. إذا ما وجدت محرم ما هو واجبا عليها الحج. أنا
يعني طيب إذا لم تجد محرما إلا بمال، إذا يجب عليها أن تدفع هذا؟
إذا كانت تستطيع دفع المال ما يخالف. إذا كانت ما المحرم ما تعلم شيء والشيء ما يكلف شيء.
نعم في قدرتها.
يعني تستطيع ما يخالف. وإن كانت ما تستطيع فلا فلا يجب عليها.
أحسن الله إليكم. تقول هل غسل الجمعة واجب على المرأة؟
لا، هو بالنسبة للرجال، لأن مشروعية الغسل يوم الجمعة إن الناس يجتمعون الخلق الكثير في هذا المسجد وتحدث فيهم روايح ويفتون، يمكن بعضهم 5 ساعات وبعضهم 6 ساعات وبعضهم 3 ساعات، فربما يكون في وقت صيف يظهرونهم عرق، النبي أمرهم أنهم يغتسلون ويتنظفون يوم الجمعة. أما المرأة ما هي برايحة في المسجد ولا يشرع لها الروحة في المسجد، خصوصا الجمعة، لأن الجمعة يكثرون الناس في المسجد، فالأولى عدم الذهاب. فالمرأة ما يلزمها غسل الجمعة، هذا مستحب حتى الرجال فقط، لأنهم هم الذين يجتمعون في المساجد.
السائل إبراهيم أبو حامد من الرياض يريد شيئا من البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية.
محرمة؟
إيه نعم، البيوع
هذا شيء ما له حصر. هذه
نعم،
هذا ما له حصر. محرمة البيع بالغش، هذا محرم.
نعم.
البيع بالأيمان الكاذبة، هذا محرم. كونه مثلا يزيد السعر عليه زيادة مفاجئة، هذا ما يجوز له. فالأشياء المحرمة كثيرة.
نعم.
لكن منها والعياذ بالله اليمين، الأيمان هذه اللي عنها الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحريم، ورجل جعل الله يمينه لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه والعياذ بالله، هذه ما في شك، البيوع المحرمة. أما حصر فهي كثيرة.
نعم
نعم، منها إذا غش في بيعه، ومنها إذا رفع القيمة زائدة عن القيمة بشيء كثير، فهذا ما يجوز له. البيوع كثيرة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول ما حكم أكل الحيوانات التالية؟ النسر، يذكر عددا من الحيوانات ويسأل عن حكم أكلها.
أين؟
النسر والضب والسلحفاة والبوم.
أما النسر والبوم فمحرمات. وأما الضب فهو مباح. النبي عليه الصلاة والسلام أكل على مائدته، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل معه خالد بن الوليد رضي الله عنه. فالنبي ما أكل الضب، كرهه وما يشتهي. وأكل من خالد، وقال خالد للنبي هو حرام يا رسول الله؟ قال لا، لكني أنا أعافه، أنا ما يحبه. فالقصد أن الضب حلال يجوز لسانك، والسلحفات كذلك، لأنها من جميع سيد البحر، وهي والسلحفات تعيش بالبحر وتعيش
بالبر.
نعم
أحسن الله إليك.
أما النسر والبوم فهذا محرم.
نعم أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التشاؤم بشهر صفر؟
ما ينبغي التشاؤم في الأوقات في الأشهر ولا في الأيام، هذه من أعمال الجاهلية. ما ينبغي التشاؤم، نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يتفاءل الخير ويأمل الخير من الله سبحانه وتعالى، والتشاؤم مش عند الفترة، بعض الناس يتشاؤم بالبوم وبعضهم يتشاؤم في أمور، هذا ما ينبغي الإنسان، هذه من أعمال الجاهلية. هم الذين يتشاؤمون، ما هنا شيء إلا بأمر الله. قدر الله وما شاء فعل، ما شاء ما أراد الله إذا يكون وما لم يكن لم يكن. هذا التشاؤم هذا من أعمال الجاهلية، ما ينبغي للإنسان أن يتصف به، المسلم ينبغي يبتعد عن هذه الأمور.
الحمد لله. يقول: ما هو مذهب أهل السنة في من أنكر البعث بعد الموت؟
هذا مذهب الإسلام كله، أن من أنكره هو كافر، لأن الله يقول: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أن زعم الذين كفروا، اللي يزعم اللي يشك فيه هذا كفر، هذا كفر وعياذ بالله. الله يقول: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اللي يشكك بالبعث هذا كفر. الله يذكره بالقرآن في مواطن كثيرة.
ما شاء الله عليك مشيخ. يقول السائل: عمر عين عين، يمني من الحديدة، مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول: أنا مغترب وليس لدي مال رغم طول غربتي، وقد ترك والدي ديونا وأنا مطالب بسدادها، أنا وأخي وأخواتي، ولو عدت إلى وطني لسألني الأصدقاء والدائنون عن المال الذي جنيته من غربتي، فما نصيحتكم لي؟
الأولى أنك تذهب وتبرئ ذمة والدك، وفي هذا يحصل لك إن شاء الله الخير الكثير والرزق الحلال الواسع، والميت مرتهن بذمته هذا الدين اللي عليه، فينبغي أنك تفك ما الرهن اللي في ذمته، فيما تحرص أنك أنت وإخوانك تستطيع من أقاربك يسددون هذا الدين، ولا ينبغي أنك تتخلف عنه. وهذا من أسباب أن الله سبحانه وتعالى يرزقك خيرا كثير وسببا للبركة، والوالد مهما كان حقه عليك عظيم وحقه كبير عليك، وإذا فعلت هذا فهذا إن شاء الله أن الله يكون سببا لسعة رزقك، وسببا أن الله سبحانه وتعالى يسهل أمورك، لأن هذا فيه بر بالوالد، وأهم شيء فكك الدين منه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي برجل صلى عليك سأل النبي قال: هو عليه دين؟ قالوا: نعم عليه درهمين. فكان حدا قال: صلوا على صاحبكم، ما هم صلوا عليه النبي وهو عليه دين، صلوا على صاحبكم. ثم قال أحد الصحابة رضي الله عنه: أنا ذمة الدين يا رسول، أنا أشدد عنه. فقال: بريئة ذمة الميت وحق. قال: نعم. فكهم صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الدين أمره عظيم، وينبغي أن تنقذ الوالد الآن مرتهن في هذا الدين، وأنت وإخوانك واللي تستطيعون عليه، وهذا من أسباب رزقك، من أسباب إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك فتح مبارك.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: أنا أعمل في منطقة بعيدة جدا عن المسجد الجامع، ولا أستطيع أداء الجمعة لبعد المسجد، وكوني حارسا لمحل أخشى عليه من السرقة، فما نصيحتكم لي؟
ما هي واجبة عليك الجمعة ما دمت على هالحالة هذه، أنك تخشى عليها أن يسرق وتخشى عليه يضيع أو كذا، هذا عذر من الأعذار اللي تسقط عنك الجمعة، لكنك ينبغي أنك تحرص وتحاول من مثلا أن يكون معك أحد يرافقك، لو أنت وياه تذهب تصلي الجمعة ولا تستمر بترك الجمعة، ينبغي أن تحرص عليها، لكنه ما هو واجب عليك ما دامت تخشى أولا مشقة المسافة، والثاني أنك تخشى أن يسرق المحل، فأنت تحافظ على المحل هذا اللي أنت مشغول عليه ولا عليك، والجمعة تسقط عنك إن شاء الله.
الحمد لله. السائلة نون نون عين من الرياض تقول: ما حكم قول صدق الله العظيم من بعد الانتهاء من القراءة، علما بأن المجيزين لها يستدلون بإطلاق قوله تعالى: وقل صدق الله؟
ما في شك أن صدق كلمة حق،
نعم،
لكن أن يقولونه باسمين،
نعم،
اسم يقوله على أنه يستمر عليه كل ما قال هذه، فنقول هذا مهم مشروع، هذه بدعة، وبسم الله يقوله مرة ومرة ما يخالف هذا، أما كونه يتخذها أنها سنة، ليست بسنة هذه، ولكن هي كلمة حق، وصدق الله العظيم، الله يقول: وصدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما في شك، ما حد يشك بلا ولا الله الحمد والشكر، لكن يعتقد سنة والنبي ما أمرنا به ولا حثنا عليه، لا ليست بسنة، لكنها جائزة يقول الإنسان، لكن ما ينبغي يتخذها سنة كل وقت كما قصدك الله العظيم، لا، هذه تكون من البدع
إذا اعتقد سنيتها.
إذا اعتقد سنيتها، نعم.
نعم. السائل مصطفى عبد الرزاق، يمني مقيم بالمملكة، يقول: ما هو واجبنا نحو الميت بعد موته، علما أن في قريتنا يقام بعد وفاة الميت كثير من المظاهر منها ذبح رأس غنم عند باب الميت، ويقومون بالقراءة الجماعية حتى اليوم العاشر، ويقام حفل كبير تذبح فيه الذبائح، إلى آخر ذلك من الإجراءات التي فيها كثير من الشرف والخسارة.
هذا ما ينبغي، هذه من الأمور المبتدعة، هذا ما ينبغي للمسلم. هذا الميت الحق علينا أننا نغسله ونكفنه وندفنه ونصلي عليه وندعو له بالمغفرة والرحمة، هذا الذي علينا. أما مثل هذه الأمور، هذه الولايم وكذا، فرح للموت ونحطون ولايم، وش الفائدة؟ أو يظنون هذا أجر؟ ما في أجر، والنبي ما أمرنا به. هذه من البدع والمنكرات اللي ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي البعد عن هذه الأمور.
وواجبنا أن نحصر في دفنه
السنة والدعاء له وحمله، وندعي له أن الله يغفر له ويرحمه. هذا السنة الذي ينبغي.
نفع الله بكم وبعلمكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. أحبائنا المستمعين، لا يسعنا في نهاية هذا البرنامج إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل على ما أفاض به من علمه وإجابته لأسئلتكم واستفتاءاتكم، ولا يفوتنا قبل نهاية هذا اللقاء أن ننبهكم على عنوان التواصل معكم، وهو المملكة العربية السعودية، الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 44255 44. ونشكر مهندس الصوت حسن بن عيسى المسملي، ولكم مني أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.